الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 50 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية 5 وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، ومع آداب وأحكام تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة أخص. وكنا بفضل الله تبارك وتعالى بينا في الدروس السابقة القريبة أهم ما ينبغي أن يتحلى به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ومن الأحكام والآداب المتبقية لنا في هذه القضية مسائل تعد من الأهمية في هذا الباب بمكان. وقفنا عند جزئية أو حكم من الأحكام أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس، أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس. لقد شمل الإسلام جميع جوانب الحياة للمسلم وأعطى كل جانب منها حقه وضمن للإنسان أن يعيش في المجتمع آمنا مطمئنا محترما وموقرا طالما أنه سالك الطريق المستقيم. وأما إذا حاد عن الطريق فإن الإسلام جعل لكل أمر معوج ما يناسبه من التقويم. ومن الأمور التي شرعها الإسلام لاحترام الإنسان وأمنه النهي عن التجسس عليه، النهي عن التجسس عليه، فلا يجوز لأحد أن يدخل عليه بيته إلا بإذنه حتى لو كان من أهل الحسبة، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن أن يقع ذلك ظلما وعدوانا. يعني زوار الليل نص الليل وقبل الفجر ما يراعون لمؤمن حرمة أبدا، بل يتفنن في دخول البيت وتسور السور وكسر الباب، دخول من الشباك، أو يعني يتجسس بصورة بحيث يصل إلى مكان الإنسان من غير أن يشعر. يعني كثير ما يدخلوا على الشاب اللي عاوزين يقبضوا عليه إذا أوفي سريره، مش لسه يخبطوا على باب شقة ولا باب أوضة نوم، لا لا، ده ما دام يستطيع يوصل له هو نايم في سريره يفعل. طب ما في حرمة للبيت، في حرمة للزوج وللزوجة بجواره،
في حرمة في البيت،
وفي حرمة في البيت، ده هو داخل ولا يهمه ولا أي حرمة، بدليل أنه يتعمد أنه مثلا ممكن يقبض على شاب في ليلة زواجه ويبقى عريس مع عروس، ويعني أشياء يندى لها الجبين، حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما كانت الجاهلية تفعلها. أبو جهل عليه لعائن الله المتتالية في ليلة الهجرة، وقد أوقف مع قومه 40 شابا، أعطى كل واحد سيفا صارما، انتظرون خروج محمد عليه الصلاة والسلام ينقض عليه قضاء رجل واحد وتخلص مكة والبشرية من شره على نحو كلامه، وبعدين هو يمر عليهم زي شيخ الغفر كده بالليل ويشوف مين اللي صاحي ومين اللي نايم. ها يا رجالة، قول له رجالتك ثوب يا معلم. وبعدين واحد يستحب من لسانه وتقول له أبا الحكم، واحنا هنقعد طول الليل نحرس محمد حتى يخرج؟ هلا أمرتنا أن ندخل عليه فننقض عليه في فراشه ونخلص منه ونروح كده ونستريح وناخذ بيت الليلة فرح واللي نام واللي زغطط؟ فيصرخ يقول لا ولات، لا يتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل، لا يتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. يخرب بيتك يا أبا جهل، فينك النهاردة؟ أين أنت يا أبا جهل؟ أين هذه الأخلاق فيما نعانيه؟ سبحان الله. مهم حتى لا أخرج عن الموضوع وإن كان مرتبطا بالموضوع وله به صلة. المحتسب يعرف أن في البيت منكرات ولا يجوز، لا يجوز له أن يتجسس ولا أن يدخل البيت بغير إذن ولا أن يتسور الجدار، وذلك لعموم الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ولم يقل حتى تستأذنوا بل تستأنسوا، وفي الاستئناس معنى فوق الاستئذان، بمعنى أنهم يرضون هذا الدخول وهذه الزيارة وهذا المجيء. والواو لا تقتضي ترتيبا، لأنه السلام أولا والاستئذان ثانيا، لذلك قيل في معناها هو من المقدم الذي معناه التأخير، أي إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا. وفي الآية نص من الله تعالى بتحريم الدخول إلى البيوت بغير إذن، بل إن الإسلام حرم أقل من ذلك وهو النظر بغير دخول، فمن نظر إلى داخل البيت من أحد ثقوبه أو فتحاته فإن الشارع أسقط حده أو حكمه فيما يقع عليه، فيما ورد في الحديث الصحيح، لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، وما رخصت عين الجاني إلا لعظم حرمة المسلم داخل بيته، إلا لعظم حرمة المسلم داخل بيته. وإذا كان الإسلام حرم الدخول إلى البيت والنظر إلى داخله بغير إذن، فإن الإسلام أيضا حرم التجسس بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال مجاهد رحمه الله: خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله. قال القرطبي رحمه الله: ومعنى الآية خذوا ما ظهر ولا تتتبعوا عورات المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وعليه فلا يجوز لأحد أن يتجسس على أحد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن التجسس وتتبع عورات المسلمين من وسائل إفساد المجتمع. وقد ورد في ذلك بعض الآثار التي تبين وقوف الصحابة رضي الله عنهم عند هذا الحد، فلم يقدموا عليه، بل إذا ما وقع من أحدهم ذلك لاجتهاد ظنه أنكر عليه ذلك. ومن ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف قال: حرست ليلة مع عمر بن الخطاب بالمدينة، إذ تبين لنا سراج في بيت بابه مجافة، يعني متوارب الباب كده مفتوح، على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط. فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب، يعني في مجلس شراب، فما ترى؟ قال: قلت أرى أن قد أتينا ما نهى الله عنه، ولا تجسسوا وقد تجسسنا. فانصرف عمر وتركهم. وقال أبو قلابة: حدث عمر أن أبا معجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته، فانطلق عمر حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو معجن: إن هذا لا يحل لك، إن هذا لا يحل لك، قد نهاك الله عن التجسس. فخرج عمر وتركه. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر منهي عن التجسس إلا في حالات نادرة يمكن أن نوردها بعد إن شاء الله، لأن من يفعل ذلك ينتهك عدة حقوق أساسية ثابتة شرعا لمن تجسس عليه. منها حقه في حرمته في مسكنه، وحقه في حرية شخصه باطلاعه على سره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يكون المتجسس قد استباح وسيلة محرمة للوصول إلى غاية مشروعة، وسواء أكانت هذه الغاية مباحة أو منهيا عنها فإن ذلك محظور، لأنها إن كانت محرمة فالوسيلة إليها محرمة، وأما إذا كانت الغاية مشروعة فلا يصح أن يسعى إليها بوسيلة محرمة، لأن الغاية تأخذ حكم الوسيلة، وليس عندنا في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. ومن الآداب التي ينبغي أن يراعيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب الستر والتستر، وجوب التستر، إن المسلم مأمور بأن يتستر ولا يظهر معصيته أيا كانت هذه المعصية، سواء كانت مرئية كأن يخرج عند بابه ويضع فيديو مثلا إلى جواره وفيه أفلام الخليعة، فاتح مقهى وفاتح الباب ومشغل أفلام، عامل مجلس وتركه مفتوحا والناس تيجي تتفرج لأن أبو فلان عنده تلفزيون، عنده فيديو، عنده سينما، فينبغي التستر فلا يخرج ما عند بابه ما يكون محرما كالفيديو إلى جواره وفيها أفلام الخليعة أو المسموعة، كأن يضع بآلة التسجيل شريطا به غناء من الغناء المحرم أو موسيقى خليعة ماجنة. طبعا الحاجات دي موجودة كانت في البلاد والقرى والمقاهي والأندية والأفراح
دلوقتي الموبايل
ونحو ذلك، أو يكون المحرم من جنس المشموم كان يظهر رائحة الخمر والمسكر بحيث يشمها من هو خارج المنزل أو قريبا منه ويتكلم معه، لأنه إذا فعل ذلك يكون قد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له، ويكون بذلك عرض نفسه للإهانة والردع. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويكشف ستر الله عنه. وفي معنى المجاهرين المعلنون لفسقهم ومعاصيهم، قال القصفلاني: والمجاهرون بكسر الهاء المعلنون بالفسق لاستخفافهم بحق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد. قال ابن بطال: في الجهل بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تزل فاعلها من إقامة الحد عليه إن كان فيها حد، ومن التعذير إن لم توجب حدا. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. والذي يجاهر يفوت جميع ذلك، ويفوته جميع ذلك، وفي المجاهرة بالمعصية تحريك لرغبة الشر في من سمعه أو شهده. قلت: ومصداق كلام ابن بطال ما ورد عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، ثم يقول الله عز وجل: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب، كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، يا رب كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، يا رب كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. فالإسلام لا يقر المجاهرة بالمعصية أيا كانت صغيرة أم كبيرة، لما لها من الآثار السيئة الكبيرة ليس على فاعلها فقط، وإنما على المجتمع كله. إذ في المجاهرة بالمعصية تشجيع الناس عليها وإبعاد الحياء عنهم بفعلها وتسهيل ارتكابهم لها، فكأن المجاهر رسم طريقا لمن أراد أن يفعل كفعله. موقف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا ظهرت علامات المنكر، عرفنا حكم الإسلام في التجسس، وعرفنا أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يجاهر بالمعصية، ولكن ما هو موقف الناهي عن المنكر إذا ظهرت أمارات المنكر وهو داخل البيت، كأن فاحت رائحة الخمر خارجه، أو سمعت آلات الموسيقى والطرب، أو أصوات المغنيات والمطربات ونحو ذلك؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الإنكار في هذه الحال، وهذا ضعيف طبعا، لأن المسألة ما أصبحت نوع من التجسس أو التسلط أو لا، خرجت خارج البيت. إنما من رآها يعني من التجسس هو الذي قال لا يجب الإنكار. قالوا: أما تسول الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه عندهم. أما الإمام الموردي رحمه الله فيقسم المنكر في هذه الحال إلى قسمين: حالة الأولى أن يكون ذلك فيه انتهاك حرمة أو لون من التجسس فلا يجوز. أما ما خرج عن هذا الحد، الحالة الثانية، ما خرج عن هذا الحد وكشف الأستار عن نفسه، فإنه بذلك لا يكون تجسسا، فمن أظهر المنكر ظهورا يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار، فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي. وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب للحسبة. قال ابن الجوزي رحمه الله: من تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه لم يجد أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل وأن يكسر الملاهي، وإن فاحت رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار، ذلك لأنه أصبح من جنس المجاهرين ويندرج تحت الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وأن هذا المجاهر قد ينتج عن فعله هذا من ترويج الفاحشة وفعل المنكرات في المجتمع المسلم ما ينتج، والواقع غير دليل، وفي الإسلام درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بل المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هذا ومن المسائل التي تذكر في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنت قد أشرت إليها سلف، ألا يكون المنكر من المسائل المختلف فيها، فيجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ألا ينكر على الناس في المسائل المختلف فيها، كأن تكون هذه المسألة جائزة عند بعض الأئمة وممنوعة عند بعضهم، والفاعل لها مقلد لإمامه المجيز لهذه المسألة مثلا. ومن ذلك أمثلة قالها الغزالي أبو حامد رحمه الله: فكل ما هو محل اجتهاد فلا حسبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب أو الضبع، ولا من ترك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، ولا جلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار، إلى غير ذلك من أمور الاجتهاد. نعم، لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ وهو لا يجوز في مذهب الشافعي، فهنا محل نظر، والأظهر أن له الحسبة والإنكار عليه، إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز أن يعمل بموجب اجتهاد غيره، ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقي من المذاهب ما يروق له، بل على كل مقلد اتباع مقلده في المذهب وفي كل تفصيلاته. والنصوص الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تخاطب المجتهدين فقط، بل هي لعموم الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أحدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم اجتهاده، ولا عن الصحابة أنهم نهى بعضهم بعضا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم اجتهاده، فتخصيص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجتهد يحتاج إلى مخصص. فيتبين من ذلك أن للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمارس ذلك ولو لم يكن من أهل الاجتهاد. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم. وفي رواية الميموني في الرجل يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج ينهاهم ويعظهم. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فرمى به فقال قد أحسن. لماذا؟ لأنه في خلاف في لعبة الشطرنج، يعني كل الألعاب المسلية محرمة، قالوا باستثناء الشطرنج لأنه لعبة فيها تنمية الذكاء، لكن اشترطوا فيه شروطا: ألا يشغلهم عن صلاة ولا عن حق والدين ولا عن واجب من الواجبات ولا عن قراءة قرآن ولا عن ذكر للرحمن. ذكروا شروطا يعني يتعذر تماما وجود هذه الشروط مع هذه اللعبة التي قد يطول وقتها، وممكن مثلا يحين وقت الصلاة وعايز يخلص اللعبة وما إلى ذلك، فالأغلب على التحريم. فهنا بيضرب المثل على أنه هذه مسألة مختلف فيها، لكن الإمام أحمد أقر الرجل في أنه نهاهم عن لعب الشطرنج فلما لم ينتهوا قام فرماه، فقال الإمام أحمد قد أحسن. فالإمام أحمد أقره على فعله بل أيده عليه مع الخلاف المذكور في الشطرنج. ولأحمد رواية لا ينكر على المجتهد بل على المقلد. وروى إسحاق بن إبراهيم عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب قال إذا كان متأولا أرجو ألا يكون به بأس، وإن كان جاهلا ينهى ويقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقال الخلال أخبرنا عثمة بن عصام حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله ترى الرجل إذا رأى الرجل في الصلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم أمر صلاته ترى أن نأمره بالإعادة؟ قال يحسن صلاته أو نمسك عنه. ثم قال إن كان يظن أنه يقبل منه أمره وقال له ووعظه حتى يحسن الصلاة فإن الصلاة من تمام الدين. وقال أيضا أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال حدثنا يعقوب حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن النضر قال سأل رجل الأوزاعي قال من آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال من ترى أنه يقبل منك، وفي الغالب من على خلاف مذهبك لا يقبل منك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي. جاء مسألة التداوي عشان الخلاف اللي فيه. فقال ما عليه جماهير المسلمين أن شارب الخمر يجلد ولو قال للتداوي. وقال في كتاب بطلان التحليل قولهم ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا اجتماع ولا والاجتهاد فيها مستتاب، فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، إنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسائل قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها، مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل. وقال أيضا من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه ويقاتل عليه أيضا في أحد الوجهين عند عن استحبابها، وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام الدليل عنده المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة. وقال النووي رحمه الله إن المختلف فيه لا إنكار فيه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق. مبحث وحكم جديد حول القدرة والاستطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول إن من فضل الله تبارك وتعالى على خلقه أن جعل دين الإسلام دين الواقعية، فهو لا يطالب المسلمين بأمور فوق طاقتهم لا يستطيعون فعلها أيا كان هذا المأمور به، فإما أن يسقط كلية أو يخفف إلى درجة تتناسب مع قدرات هذا الشخص. ولقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة توضح ذلك أوضح بيان، في مثل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذا قال فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه النصوص الشرعية تبين بوضوح أن الإنسان لا يكلف فوق طاقته في أي أمر من أمور الشرع، وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا جزء من أوامر الشرع. ومدار هذا المبحث على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فهذا نص صريح من النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأن المغير للمنكر لا يلزمه إزالته بطريقة واحدة، بل عليه أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أقل الأحوال. قال الجصاص رحمه الله حول الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إنكار المنكر على هذه الوجوه الثلاث على حسب الإمكان، ودل على أنه إن لم يستطع تغييره بيده فعليه تغييره بلسانه، ثم إن لم يكن ذلك فليس عليه أكثر من إنكاره بقلبه. قال النووي رحمه الله: وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة المنكر وتغييره، ليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكن هذا هو وسعه أنه يكره بقلبه. قال الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله: ويشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون قادرا على الأمر والنهي وتغيير المنكر، فإن كان عاجزا فلا وجوب عليه إلا بقلبه، أي يكره المعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها، أي يكره المعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها. ولهذا تفصيل بعد في أن الإنسان يغير بالمنكر وبعدين يقعد في المجلس ويسامر ويصبح أكيلهم وشريبهم، لا، ويقاطع فاعليه. ويدخل في عدم القدرة ما يلي: العجز الحسي والعجز المعنوي. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يماثل الجهاد في الإسلام، وأنه صنو الدعوة إلى الله، لذلك فإنه كلما تتوفر القدرة العلمية والجسمية فإن عطاءه ونفعه يكون أكثر، وكلما نقص لديه جانب من الجوانب ذات صلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن نفعه يكون أقل. لذلك اشترط العلماء لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة الحسية والمعنوية، فيشترط فيه سلامة جسمه وقوته وكمال حواسه، فلا يلزم الأخرس أو الأصم أو الأعمى بما لا يعلمون أنه منكر أو لا يستطيعون إنكاره لفقد تلك الحواس أو بعضها. كذلك ضعيف الجسم وهزيله الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يتحمل الأذى، وكذلك لا يلزم من يخشى على ماله وعرضه من النهب أو الانتهاك إذا أمر أو نهى أو نحو ذلك. وقد أفاض الغزالي القول في ذلك، فنقتطف مما قال أنه قال في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كونه قادرا، ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه. إذ كل من أحب الله يكره معاصيه وينكرها ثم قسم الاستطاعة إلى أحوال منها. قوله أحدها أنه يعلم أنه لا ينفع كلامه وأنه يضرب إن تكلم فلا تجب عليه الحسبة، بل ربما تحرم في بعض المواضع. نعم يلزمه ألا يحضر مواضع المنكر ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب. حالة ثانية أن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له مكروه فيجب عليه الإنكار. والحالة الثالثة أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره ولكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها، ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين. حالة الرابعة أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله، كما يقدر على أن يرمي زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ويريق الخمر، ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه. فهذا ليس بواجب وليس بحرام، ولكنه من جنس المستحب. وأما عن الجانب المعنوي فيشترط في المحتسب أن يكون عالما، عارفا بأحكام الشرع وعالما بالمنكرات، فيعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها، حيث إن الحسبة أمر بمعروف ونهي عن منكر، فلا بد أن يعرف حدود المعروف وحدود المنكر. فإذا كان عالما فإنه يعرف مراتب كل منهما. يقول الشيرازي رحمه الله: لما أن كانت الحسبة أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإصلاحا بين الناس، وجب أن يكون المحتسب فقيها عارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه. فإن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ورب جاهل يستحسن بعقله ما قبحه الشرع ويرتكب المحظور وهو غير عالم به. قال الإمام النووي رحمه الله: إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام والمحرمات المشهورة كالزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. إذن فليس على العامي إنكار فيما يحتاج إلى علم أو اجتهاد، بل يسقط عنه الأمر والنهي في هذه الحالة، ولكن يلزمه أن ينكر الأمور التي لا يعذر أحد بجهلها كترك الصلاة وفعل الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. قال الغزالي رحمه الله: العامي ينبغي له ألا يحتسب إلا في الجليات المعلومة كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة، فأما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من الأفعال ويفتقر فيه إلى الاجتهاد، فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. مع ضابط الاستطاعة حديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. فما هو ضابط الاستطاعة؟ قال علماؤنا لا شك أن ضابط الاستطاعة ليس له ميزان دقيق، فالأشخاص يختلفون، فهذا يقدر على أمور لا يستطيعها شخص آخر، وهذا قد أعطاه الله قوة في العلم والجسم، وآخر قد فقدها أو أحدهما. فالضابط الحقيقي متروك لضمير الشخص نفسه، ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون هناك حد أدنى يقف عنده الناس، حتى لا يكون مبدأ عدم القدرة وسيلة لترك الأمر والنهي. فهناك أمور يجب ألا تصد الناس عن الأمر والنهي، فمثلا الخوف من اللوم أو السب أو الشتم أو نحو ذلك ليس بشيء، فلا يعذر أحد من الناس بسبب ذلك، لأنه بصير وهو في ذات الله تعالى. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يجاهدون في سبيله ولا يخافون فيه لومة لائم، فقال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ابن كثير رحمه الله أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله تعالى وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عدل عافل. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال القرطبي رحمه الله أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحق بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره. ويقول الغزالي ولو تركت الحسبة بلوم لائم أو باغتياب فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا، إذ لا تنفك الحسبة عنه. فينبغي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن لا يلتفت لهذه الأمور الصغيرة، فإنها تعد قشورا بسيطة تصيبه في ذات الله، وهو مع ذلك لا يعتبر قدم شيئا يذكر، وكان الأولى له والأفضل أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله. ويجب أن يعرف المسلم أن عذر الشارع في عدم النهي عن المنكر إذا خاف الإنسان على نفسه إنما هي رخصة، ولكن مع الرخصة عزيمة، فطريق العزيمة مقدم عن الرخصة. أو قل الفضل هو أن يقدم الإنسان نفسه وما يملك من أجل إعلاء كلمة الله تعالى دون أن يتراجع عن كلمة الحق مهما كلفته، لأن الشارع رغب في ذلك. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تصيب أمتي في آخر الزمان من سلطانهم شدائد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه، فذلك الذي سبقت له السوابق. ورجل عرف دين الله فصدق به، ورجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه، فذلك ينجو على إبطانه كله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث مطول وفيه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فهذه الأحاديث وغيرها تفيد أن الإنسان مأجور عندما يطبع بكلمة الحق ويأمر وينهى، ولو أدى ذلك إلى هلاكه وتعذيبه، لأن نتيجة الكلمة الصادقة عند السلطان الجائر معروفة. يقول الإمام العمري العمري: لا شك أن التضحية بالنفس والنفيس في سبيل الجهل بكلمة الحق ليست بأمر سهل ترغب فيه النفوس، فهي تطلب حبا قويا وإخلاصا عميقا وعزيمة صادقة وهمة بعيدة. ولكن مما لا شك فيه أيضا أن أصحاب العزيمة وأهل الإخلاص هم أرفعهم عند الله درجة وأعلاهم مكانة. ثم يقول: هذه الأمة التي ألقى الله على كواهلها مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي عليها أن تصلح أمرها بنفسها، لها تاريخ مشرق مجيد في الصدق والجرأة والشهامة والصدع بالحق. ولئن وجدت فيه من سكت عن المنكر وما قوي على إظهار المعروف لضعف إيمانه، فلا تستقل عدد أولي العزم وأصحاب الهمم الذين تصدوا للباطل وشهدوا بالحق في ظلال السيوف، وذلك هو الذي ما زال يضمن للأمة حياتها وبقاءها. وإن فقدت كافة الأمة يوما هذه الروح التي هي روح التضحية والفداء والتفاني، كان أشأم يوم في تاريخها، وانقطعت عنها رحمة الله، ولم يحل بينها وبين هلاكها شيء، وسقطت في الدرك الأسفل إلى هاوية الانحطاط. وما الواقع عنا ببعيد، وما الواقع عنا ببعيد. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حالة الخوف على النفس. قد يكون الأمر والنهي واجبا ولو خاف على نفسه الهلاك، وذلك إذا كان يترتب على ذلك هداية طائفة من الناس. إذا قال كلمة الحق أو كان يمكن أن يقع في الضلال إذا سكت، فهنا يجب عليه أن يقول كلمة الحق ولو أدى ذلك إلى قتله، وأن يأخذ بالعزيمة لا بالرخصة. والدليل على ذلك قصة الغلام مع الملك، قصة الغلام والساحر مع الملك، اللي هي قصة أصحاب الأخدود، رواها صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. وفيه قال الغلام للملك: إنك لا تقتلني، إنك لا تقتلني، لا تقتلني حتى تصلبني وترميني. وتقول إذا رميتني باسم رب هذا الغلام، باسم الله رب هذا الغلام، قال فأمر به فصلب ثم رماه فقتله، فقال الناس آمنا برب الغلام. قال الملك وهو يقتل باسم الله رب هذا الغلام، فنزل الرمح في صدغه، فإذا بالناس يقولون آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فقال الأتباع للملك وقعت فيما كنت تحذر منه، فأمر بالأخاذيل أن تحفر وبالنيران أن تضرب، فجعل الناس يقتحمون النيران حتى جاءت امرأة تحمل وليدها فأصابتها عاطفة الأمومة، فإذا بالله ينطق هذا الطفل الرضيع يقول قعي يا أماه في النار فإنك على الحق، فإنك على الحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيح صحيح مسلم وهو حديث مطول وهذا محل الشاهد منه، فهذا الغلام ضحى بنفسه لعلمه أنه سيهتدي بعده آلاف الناس، فلما رأى أن قتله واستشهاده من ورائه ثمرة أقدم عليه وأخذ بالعزيمة لا بالرخصة. ومثل هذا يقال في قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهي مشهورة، حيث ثبت على قوله الحق في أن القرآن منزل غير مخلوق، وقيل له يا إمام أين أنت من الرخص، وإن الله يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى عزائم، وكما يكره أن تؤتى معصية، وفي كتاب الله إلا أن تتقوا منهم تقى، وفي كتاب الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا بالإمام يرفض ذلك لعلمه أن الناس سيقتدون به، ولو قال إنه مخلوق تقية أو تورية لظل بذلك خلق كثير. لذلك أصر على موقفي وقال لو فصلوا هذه عن تلك، أي راسي عن جسدي، ما قلت كلمة أضل بها عباد الله. إذا أخذ العالم بالرخصة فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ انظر إلى هذا، وانظر إلى حال أئمة الضلال الآن الذين يملؤون الشاشات ويبثون ضلالاتهم على الناس في أجهزة الإعلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عرفنا حدود الاستطاعة وما فيها من رخصة أو عزيمة، فماذا عن تغيير المنكر باليد؟ وما هي حدوده؟ وما هي أدلته؟ وما هي المنكرات التي يجوز تغييرها باليد؟ وهل يضمن المنكر ما أتلفه من هذه الأشياء أو لا؟ وما ينبغي على المسلم عند أمره بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فيما قاله الإمام الغزالي إنما يجب عليه التعريف مع التلطيف ثم التخويف والتعنيف، تعريف وتلطيف وتخويف وتعنيف. كنت آثرت أن أنتهي من الكلام مع درس الخمسين، لكن بقي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقية تحتاج إلى أن نقف معها إن شاء الله تعالى، فإلى لقاء آخر ومع درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. لازلنا نحرص على الدرس بعد العشاء مع تأخر العشاء، وأن الناس رغموا في أن يكون الدرس قبل هذا، لكن غدا مثلا الاثنين هناك من يصوم، ينتهي رجب ويأتي شعبان ويكثر الناس من الصيام، لذلك أنا لا أستطيع أن أجعل الدرس بعد المغرب، وإنما يبقى في حينه بعد العشاء إلى أن ننتهي من وصايا لقمان إن شاء الله، ثم بعد ذلك نفكر في مواعيد أخرى ترتبط بشهر شعبان وشهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. فقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أحسنتم.